إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في الجوهرة الفريدة: باب الخلافة ومحبة الصحابة وأهل البيت رضي الله عنه. جاء في القاموس: استصحبه، أي دعاه إلى الصحبة ولازمه. وفي الصحاح: كل شيء لا أم شيئا فقد استصحبه. وقال أبو بكر محمد بن الطيب: لا خلاف بين أهل اللغة في أن القول صحابي مشتق من الصحبة، وأنه ليس بمشتق من قدر منها مخصوص، بل هو جار على كل من صحب غيره قليلا كان أو كثيرا. يقال: صحبت فلانا حولا ودهرا وسنة وشهرا ويوما وساعة، فيوقع اسم المصاحبة بقليل ما يقع منها وكثيرة. وذلك يوجب في حكم اللغة إجراء هذا على كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة من نهار. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والأصحاب جمع صاحب، والصاحب اسم فاعل من صحبه يصحبه، وذلك يقع على قليل الصحبة وكثيرها. وأما تعريف الصحابي في عرف علماء الحديث فقد اختلفت أقوالهم في ذلك اختلافا كبيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. وروى الخطيب البغدادي بإسناده إلى عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وذكر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بدر، فقال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه. وقال علي بن المديني: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو ساعة من نهار فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أيضا بإسناده إلى سعيد بن المسيب أنه كان يقول: الصحابة لا نعدهم إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين، وغزى معه غزوة أو غزوتين. وتعريف سعيد بن المسيب هذا تعقبه الحافظ بن حجر بقوله: والعمل على خلاف هذا القول، لأنهم اتفقوا على عد جم في الصحابة لم يجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا في حجة الوداع. وذكر ابن الأثير في كتابه أسد الغابة عن الواقدي أنه قال: ورأينا أهل العلم يقولون: كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أدرك الحلم فأسلم وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ساعة من نهار، ولكن أصحابه على طبقاتهم وتقدمهم في الإسلام. قال أبو نعيم الأصبهاني معرفا الصحابي: من عرف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم أو روى عنه أو رآه من الذكور والإناث، أي فهو من الصحابة. وقال أيضا في تعريف آخر عن الصحابي: هو من ثبتت له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية أو صحت له صحبة وولاية. وقال أبو محمد بن حزم: أما الصحابة رضي الله عنهم فهم كل من جالس النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة منه ولو كلمة فما فوقها، أو شاهد منه عليه الصلاة والسلام أمرا يعيه، ولم يكن من المنافقين الذين اتصل نفاقهم واشتهر حتى ماتوا على ذلك، ولا مثل من نفاه عليه السلام. فمن كان كمن وصفنا أولا فهو صاحب. وجاء في أسد الغابة أن أبا حامد قال: لا يطلق اسم الصحبة إلا على من صحبه، ثم يكفي في الاسم من حيث الوضوح الصحبة ولو ساعة، ولكن العرف يخصصه بمن كثرت صحبته. التعريفات التي وضعها العلماء للصحابة كثيرة، ولكن التعريف الصحيح المعتمد هو ما قرره الحافظ ابن حجر بقوله: وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابية من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. ثم شرح التعريف رحمه الله فقال: فيدخل في من لقي من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يرو عنه، ومن غزا معه أو لم يغز معه، ومن رآه رؤية ولو لم يجالس، ومن لم يره لعارض كالعمى. ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى. قال: وقولنا به يخرج من لقيه مؤمنا بغيره، كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة. ويدخل في قولنا مؤمنا به كل مكلف من الجن والإنس. وخرج بقولنا ومات على الإسلام من لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله. ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت، سواء اجتمع به صلى الله عليه وآله وسلم مرة أخرى أم لا. وهذا هو الصحيح المعتمد. فهذا هو التعريف المختار: أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة على الصحيح، كما قال في شرح هذا التعريف رحمه الله. كيف نعرف الصحابي وبما يعرف؟ وضع العلماء رحمهم الله طرقا وضوابط لمعرفة كون الشخص صحابيا، وتلك الطرق أو الضوابط هي: أن تثبت صحبته بطريق التواتر المقطوع به لكثرة ناقليه أن فلانا من الصحابة كأبي بكر وعمر وبقية العشرة، وكذلك ناس آخرون من الصحابة رضي الله عنه. أن تثبت الصحبة للشخص عن طريق الاستفاضة والشهرة، ولكنها لا تبلغ حد التواتر المقطوع به. أن يروى عن أحد من الصحابة أن فلانا له صحبة، وكذا عن أحد التابعين، بناء على قبول التزكية من واحد وهو الراجح. أن تثبت الصحبة بإخباره هو عن نفسه إذا كان ثابت العدالة والمعاصرة بقوله: أنا صحابي. فهذه هي الطرق والضوابط التي يعرف بها كون الشخص صحابيا. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ضابطا يستفاد منه معرفة جمع كثير يكتفى فيهم بوصف يدل على أنهم صحابة، وهذا الضابط مأخوذ من أمور ثلاثة: أحدها أنهم كانوا لا يؤمرون في المغازي إلا الصحابة، فمن تتبع الأخبار الواردة في حروب الردة والفتوح وجد من ذلك الشيء الكثير. الثاني، قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له، وهذا أيضا يؤخذ منه شيء كثير. الثالث: لم يبق بمكة والطائف أحد في سنة عشر إلا أسلم وشهد حجة الوداع، فمن كان في ذلك الوقت موجودا اندرج في الصحابة لحصول رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يرهم هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم طبقات يتفاوتون في مراتبهم من حيث السبق إلى الإسلام أو الهجرة أو شهود المشاهد الفاضلة. وقد ذكر العلماء أن الصحابة على 12 طبقة. الطبقة الأولى: قوم أسلموا بمكة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم. الطبقة الثانية: أصحاب دار الندوة حيث بايعه جماعة فيها على الإسلام. الطبقة الثالثة: المهاجرة إلى الحبشة. الطبقة الرابعة: الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة الأولى، يقال فلان عقبي وفلان عقبي. الطبقة الخامسة: أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار. الطبقة السادسة: أول المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء وهو يبني المسجد. الطبقة السابعة: أهل بدر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، رواه مسلم. الطبقة الثامنة: المهاجرة الذين هاجروا بين بدر والحديبية. والطبقة التاسعة: أهل بيعة الرضوان الذين أنزل الله تعالى فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الطبقة العاشرة: المهاجرون بين الحديبية والفتح، ومن هؤلاء خالد بن الوليد وعمر بن العاص وأبو هريرة وغيرهم، وفيهم كثرة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر قصده خلق كثير من كل ناحية من أجل الهجرة. الطبقة الحادية عشرة: الذين أسلموا يوم الفتح وهم جماعة من قريش. الطبقة الثانية عشرة: صبيان وأطفال رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرها، وعدادهم في الصحابة، ومن هؤلاء السائب بن يزيد وعبد الله بن ثعلبة، فإنهما قدما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لهما، ومن هؤلاء أيضا أبو الطفيل عامر بن واثلة وأبو جحيفة وهب بن عبد الله، فإنهما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف وعند زمزم. هذه طبقات الصحابة كما ذكرها أهل العلم من المحدثين وغيرهم. قال ابن الصلاح رحمه الله: وإذا نظرنا إلى تفاوت الصحابة في سوابقهم ومراتبهم كانوا 12 طبقة، ومن العلماء من زاد على ذلك. وأما محمد بن سعد فقد جعلهم 5 طبقات: الأولى البدريون، الثانية من أسلم قديما ممن هاجر عامتهم إلى الحبشة وشهدوا أحدا فما بعده، الطبقة الثالثة من شهد الخندق فما بعده، الطبقة الرابعة مسلمة الفتح فما بعده، الطبقة الخامسة الصبيان والأطفال ممن لم يغزو سواء حفظ عنه وهم الأكثر أم لا. وقد ذهب أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر البغدادي إلى أن طبقات الصحابة 17 طبقة. يلاحظ على من ذهب إلى أن طبقاتهم أقل من 12 طبقة أنه ترك كثيرا من مواقف الفضل لم يذكرها، كالعقبة الأولى والعقبة الثانية، فإن لأصحابها فضلا زائدا على غيرهم لم ينله سواهم. وأما من ذكر أنهم أكثر من 12 طبقة فيلاحظ في ذلك أن بعض تلك الطبقات يدخل في بعض، فطبقاتهم رضي الله عنهم 12 طبقة، وهذه الطبقات لأولئك الأخيار نالوها على حسب منازلهم في الدين والإيمان، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن عبد البر في خطبة كتابه الاستيعاب، قال الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الآية إلى أن قال: وليس كذلك جميع من رآه وآمن به. وسترى منازلهم من الدين والإيمان، والله تعالى قد فضل بعض النبيين على بعض، وكذلك سائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. هذه الأمة هي خير الأمم وأكرمها على الله جل وعلا، وهي خير من بني إسرائيل وممن وراء بني إسرائيل، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خير من بني إسرائيل، فيقول قائل: أليس الله تعالى يقول عن بني إسرائيل إنه فضلهم على العالمين؟ والجواب: المراد على العالمين الذين سبقوهم أو كانوا في زمانهم. وأما أنهم أفضل ممن بعدهم، فمن بعدهم لم يأتي بعد حتى يكون هناك مفضل ومفضل عليه. وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهي آخر الأمم، لهذا قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذا عام، ولن تأتي أمة بعد هذه الأمة لها الخيريات المطلقة، فهم خير العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى الذي جعلنا منهم أن يثبتنا على ذلك حتى نلقى وجهه الكريم. لكن وصفهم بأوصاف، ولننظر هل تتحقق هذه الأوصاف في هذه الأمة أو لا. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بنو إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ولا يتآمرون بمعروف أيضا. لذلك فضلت الأمة على غيرها بأسباب كثيرة، منها الميزة العظيمة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. إذا قال قائل: لماذا أخر الإيمان بالله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ والجواب: لأن الإيمان بالله يكون منهم ومن غيرهم، حتى الأمم السابقة تؤمن بالله، لكن الميزة العظيمة التي حصلوا بها على هذه الفضيلة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فخير أمة أخرجت للناس هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير هذه الأمة بعد نبيها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وقد ذكر الله فضل الصحابة في آيات كثيرة من الكتاب العزيز، قال تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالله تبارك وتعالى مدح إيمانهم وسماه الحق، وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق، ومدح طاعتهم ومتابعتهم الإيمان بالعمل الصالح فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومدح عملهم من الجهاد بالنفس والمال فقال: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، ومدح كثرة ركوعهم وسجودهم فقال: تراهم ركعا سجدا، ومدح مداومتهم على ذكره فقال: يدعون ربهم بالغداة والعشي، ومدح إخلاصهم فقال: يريدون وجهه، ومدح ما في قلوبهم من ابتغاء فضل الله والرغبة في رضوانه فقال: يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ومدح أخلاقهم من رحمة بعضهم لبعض وشدتهم على الكفار فقال: أشداء على الكفار رحماء بينهم، بل مدح جميع شأنه وأخبر أنهم هم المفلحون فقال: وأولئك هم المفلحون. وأخبرنا بما أعد لهم من الكرامة من إصلاح بالهم وقلوبهم في الدنيا وتكفير السيئات عنهم فقال: كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وذكر إنزال خيرات الدنيا والآخرة عليهم فقال: وأولئك لهم الخيرات، وأعظمها جنات تجري من تحتها الأنهار، وهذا هو الفوز الحقيقي. قال تعالى: أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. لذلك أمر الناس أن يتبعوا هديهم، فقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربكم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. وهم فقراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومما جاء في فضل الصحابة في كتاب الله جل وعلا قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذا قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالصحابة هم المخاطبون المشافهون بهذه الآيات، فهم أولى الناس والخلق بالخيرية، وإن كان يدخل معهم غيرهم ولا يكون لغيرهم هذه المنزلة إلا من تبعهم واقتفى آثارهم والتزم هديهم رضي الله تعالى عنه. ومما يبين ويوضح منزلتهم هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، متفق عليه. وفي رواية: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ومنه قوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ومنه قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. وقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي نص الله تبارك وتعالى فيها على فضلهم ومنزلته وما وعدهم به في الدنيا والآخرة. وبين رضاه عنهم وعن سلوكهم، وبين مغفرته لهم لعظيم صدقهم في عهدهم والتزامهم بدين ربهم والدفاع عنه. والصحابة مع ذلك متفاضلون بينهم بالأعيان، وأيضا بتفضيل الجملة على الجملة، فيتفاضل الصحابة في شرف الصحبة بمقدار صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مقام الصحبة مقام متفرد، ليس لأحد سوى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الصحبة في ذاتها طبقات، 12 طبقة كما مر ذكر ذلك من كلام العلماء. فالصحابي له منزلة عظيمة، ومع ذلك فهم يتفاضلون بينهم بمقدار صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: والصحبة اسم جنس تقع على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم قليلا أو كثيرا، لكن كل منهم له من الصحبة بقدر ذلك. فمن صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا فله من الصحبة بقدر ذلك. ويتفاضلون أيضا بينهم بالسبق إلى الإسلام. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فمن أنفق من قبل الفتح، والفتح هنا صلح الحديبية، وقاتل أفضل ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل. وهذا التفضيل من باب تفضيل الجملة على الجملة، ولا يلزم منه أن كل من تأخر إسلامه فهو دون من سبقه بالإسلام، فقد يتأخر إسلام الرجل ويكون أفضل من بعض من تقدم. فقد أسلم كثير من الصحابة رضي الله عنهم قبل عمر رضي الله عنه، ولكنه سبقهم جميعا سوى أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الصحابة أجمعين. قال شيخ الإسلام: قد يتأخر إسلام الرجل ويكون أفضل من بعض من تقدمه بالإسلام كما تأخر إسلام عمر، فإنه يقال إنه أسلم تمام 40، وكان ممن فضله الله على كثير ممن أسلم قبله، وكان عثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف أسلموا قبل عمر على يد أبي بكر، ومع ذلك تقدمهم عمر رضي الله عنه. كذلك يفضل المهاجرون على الأنصار، وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله وجه تفضيل المهاجرين على الأنصار فقال: وذلك لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، فهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وزادوا على الأنصار في النصرة بالهجرة. كذلك المهاجرون رضي الله عنهم أجمعين يتفاضلون بينهم في فضل الهجرة. قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: المهاجرون كانوا على طبقات، وكان بعضهم أهل الهجرة الأولى، وهم الذين هاجروا قبل الحديبية، وبعضهم أهل الهجرة الثانية، وهم الذين هاجروا بعد الحديبية قبل فتح مكة، وكان بعضهم ذا هجرتين، وهما الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة. وهؤلاء الذين هاجروا بعد الحديبية قبل فتح مكة، والذين سماهم السمعاني بأهل الهجرة الثانية، سماهم شيخ الإسلام رحمه الله بالمهاجرين التابعين، فقال: عبد الرحمن بن عوف كان من السابقين الأولين، وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وهو فتح الحديبية. خالد هو وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة أسلموا في مدة الهدنة بين الحديبية وقبل فتح مكة، فكانوا من المهاجرين التابعين لا من المهاجرين الأولين. وأما الذين أسلموا عام الفتح فليسوا بمهاجرين، فإنه لا هجرة بعد الفتح، بل كان الذين أسلموا من أهل مكة يقال لهم الطلقاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلقهم بعد الاستيلاء عليهم عنوة كما يطلق الأسير. لأهل بدر والحديبية من الفضل والجهاد ما ليس لغيرهم، قال الله جل وعلا لأهل بدر: وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، متفق عليه. وأهل الحديبية كانوا أكثر من 1400. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، رواه مسلم. وقال الله جل وعلا في حقهم رضي الله عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كذلك أهل الشورى لهم فضلهم. ولا شك أن اختيار عمر رضي الله عنه لهؤلاء دون غيرهم يدل على فضلهم واختصاصهم بمناقب دون غيرهم، فعمر رضي الله عنه من أعظم الناس فراسة، وهو أخبرهم بالرجال وأقومهم بالحق وأعلمهم به، وهذا مما وافقه الصحابة عليه. فأهل الشورى أفضل السابقين الأولين. وكذلك العشرة المبشرون بالجنة لهم فضلهم، فالعشرة وردت البشارة لهم بالجنة بأعيانهم رضي الله عنه. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وطلحة في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. العاشر هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ورد ذكره مع العشرة في حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. قال سعيد بن زيد في فضلهم: لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. قال ابن أبي العز رحمه الله: وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم. ويخطئ من يفضل أهل الصفة على العشرة المبشرين بالجنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما تفضيل أهل الصفة على العشرة وغيرهم فخطأ وضلال، بل خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، كما تواتر ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب موقوفا ومرفوعا، وكما دل على ذلك الكتاب والسنة، واتفق عليه سلف الأمة وأئمة العلم والسنة، وبعده عثمان وعلي، وكذلك سائر أهل الشورى مثل طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف، وهؤلاء مع أبي عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، ومع سعيد بن زيد هم المشهود لهم بالجنة. وأما تفضيل نساء النبي صلى الله عليه وسلم على العشرة المبشرين فشاذ. قال شيخ الإسلام: وأما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل إنهن أفضل من العشرة إلا أبو محمد بن حزم، وهو قول شاذ لم يسبقه إليه أحد، وأنكره عليه من بلغه من أعيان العلماء، ونصوص الكتاب والسنة تبطل هذا القول. حجته يريد أبا محمد هو ابن حزم، حجته التي احتج بها فاسدة، فإنه احتج على ذلك بأن المرأة مع زوجها في درجته في الجنة، ودرجة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الدرجات، فيكون أزواجه في درجته، وهذا يوجب عليه أن يكون أزواجه أفضل من الأنبياء جميعهم. هذا يرد به شيخ الإسلام على ابن حزم، هذا يوجب عليه أن يكون أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من الأنبياء جميعهم، وأن تكون زوجة كل رجل من أهل الجنة أفضل ممن هو مثله، وأن يكون من يطوف على النبي صلى الله عليه وسلم من الولدان، ومن يزوج به من الحور العين أفضل من الأنبياء والمرسلين، وهذا كله مما يعلم بطلانه ويعلمه أي يعلم بطلانه عموم المؤمنين. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فذكر فضلها على النساء فقط. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا عدد قليل، إما اثنتان أو أربع، وأكثر أزواجه لسن من ذلك القليل. والأحاديث المفضلة للصحابة كقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يدل على أنه ليس في الأرض أحد لا من الرجال ولا من النساء أفضل عنده من أبي بكر. كذلك ما ثبت في الصحيح عن علي أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وما دل على هذا من النصوص كثير ضاف. وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبناته يتفاضلن على سبيل الجملة. قال شيخ الإسلام: وأفضل نساء هذه الأمة خديجة وعائشة وفاطمة. وفي تفضيل بعضهن على بعض النزاع، وتفصيل ذلك يطول. وخديجة عائشة من أزواجه، فإذا قيل بهذا الاعتبار إن جملة أزواجه أفضل من جملة بناته كان صحيحا، لأن أزواجه أكثر عددا والفاضلة فيهن أكثر من الفاضلة في بناته. وأما في المفاضلة بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنفسهن، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن أهل السنة ليسوا مجمعين على أن عائشة أفضل نساء، بل قد ذهب إلى ذلك كثير من أهل السنة، واحتجوا بما في الصحيحين عن أبي موسى وعن أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد أفضل الأطعمة لأنه خبز ولحم، وذلك أن البر أفضل الأقوات واللحم أفضل الإدام، كما في الحديث الذي رواه ابن قتيبة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم. فإذا كان اللحم سيد الإدام والبر سيد الأقوات ومجموعهما الثريد، كان الثريد أفضل الطعام. وقد صح من غير وجه عن الصادق المصدوق أنه قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي الصحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وسمى رجالا. والرافضة يقولون: قوله لخديجة ما أبدلني الله بخير منها، إن صح معناه ما أبدلني بخير لي منها، لأن خديجة نفعته في أول الإسلام نفعا لم يقم غيرها فيه مقامها، فكانت خيرا له من هذا الوجه لكونها نفعته وقت الحاجة. لكن عائشة صاحبته في آخر النبوة وكمال الدين، فحصل لها من العلم والإيمان ما لم يحصل لمن لم يدرك إلا أول زمن النبوة، فكانت أفضل بهذه الزيادة، فإن الأمة انتفعت بها أكثر مما انتفعت بغيرها، وبلغت من العلم والسنة ما لم يبلغه غيرها. فخديجة كان خيرها مقصورا على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، لم تبلغ عنه شيئا، ولم تنتفع بها الأمة كما انتفعوا بعائشة، ولا كان الدين قد كمل حتى تعلمه ويحصل لها من كمال الإيمان به ما حصل لمن علمه وآمن به بعد كماله. ومعلوم أن من اجتمع همه على شيء واحد كان أبلغ فيه ممن تفرق همه في أعمال متنوعة. فخديجة رضي الله عنه خير له من هذا الوجه، ولكن أعمال البر لم تنحصر في ذلك. ألا ترى أن من كان من الصحابة أعظم إيمانا وأكثر جهادا بنفسه وماله كحمزة وعلي وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير وغيرهم، هم أفضل ممن كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وينفعه في نفسه أكثر منهم، كأبي رافع وأنس بن مالك وغيرهما رضي الله عن الصحابة أجمعين. والصحابة كلهم عدول، وعدالتهم عند أهل السنة من مسائل العقيدة القطعية، أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة. فما معنى العدالة؟ العدالة لها معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. معنى العدالة في اللغة جاء في الصحاح: العدل خلاف الجور، يقال عدل عليه في القضية فهو عادل، وبسط الوالي عدله ومعدلته ومعدلته، وفلان من أهل المعدلة والمعدلة أي من أهل العدل، ورجل عدل أي رضا ومقنع في الشهادة، وهو في الأصل مصدر، وقوم عدل وعدول أيضا، وهو جمع عدل، وقد عدل الرجل بالضم عدالة إلى أن قال: وتعديل الشيء تقويمه، يقال عدلته فاعتدل أي قومته فاستقام. وفي اللسان: رجل عدل بين العدل والعدالة، وصف بالمصدر معناه ذو عدل. قال في موضعين: وأشهدوا ذوي عدل منكم، ويقال رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدل وامرأة عدل ونسوة عدل، كل ذلك على معنى رجال ذو عدل ونسوة ذوات عدل، فهو لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، وكذا الوصف بالمصدر. فإن رأيته مجموعا أو مثنى أو مؤنثا فعلى أنه قد أجري مجرى الوصف الذي ليس بمصدر، وأما الوصف الذي هو مصدر فإنه لا يجمع ولا يثنى. جاء في المصباح المنير: وعدلت الشاهد نسبته إلى العدالة ووصفته بها، وعدل هو بالضم عدالة وعدولة، فهو عدل أي مرضي يقنع به، ويطلق العدل على الواحد وغيره بلفظ واحد، وجاز أن يطابق في التثنية والجمع فيجمع على عدول. قال ابن الأنباري: وأنشدنا أبو العباس: وتعاقد العقد الوثيق وأشهد من كل قوم مسلمين عدولا. وربما طابق في التأنيث فقيل: امرأة عدلة. وجاء في القاموس: العدل ضد الجور، وما قام في النفوس أنه مستقيم كالعدالة والعدولة والمعدلة والمعدلة. فمن هذه التعاريف اللغوية تبين أن معنى العدالة في اللغة الاستقامة، وأن العدل هو الذي لم تظهر منه ريبة، وهو الذي يرضى الناس عنه ويقبلون شهادته ويقنعون به. وأما تعريف العدالة في الاصطلاح فقد تنوعت فيها عبارات العلماء من محدثين وأصوليين وفقهاء. روى الخطيب البغدادي بإسناده إلى القاضي أبي بكر محمد بن الطيب أنه قال: العدالة المطلوبة في صفة الشاهد والمخبر أي الراوي هي العدالة الراجعة إلى استقامة دينه وسلامة مذهبه وسلامته من الفسق وما يجري مجراه مما اتفق على أنه مبطل للعدالة من أفعال الجوارح والقلوب المنهية عنه. وعرف العدالة الخطيب البغدادي بقوله: العدل هو من عرف بأداء فرائضه ولزوم ما أمر به وتوقي ما نهي عنه وتجنب الفواحش المسقطة وتحرى الحق والواجب في أفعاله ومعاملته والتوقي في لفظه مما يثلم الدين والمروءة. فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل في دينه ومعروف بالصدق في حديثه، وليس فيه في ذلك اجتناب كبائر الذنوب التي يسمى فاعلها فاسقا حتى يكون مع ذلك متوقيا لما يقول كثير من الناس أنه لا يعلم أنه كبير. وعرف العدالة في المستصفى بقوله: والعدالة عبارة عن استقامة السيرة والدين، ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه، ف فلا ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى خوفا وازعا عن الكذب. ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة من جميع المعاصي، ولا يكفي أيضا اجتناب الكبائر، بل من الصغائر ما يرد به كسرقة بصلة وتطفيف في حبة قصدا. وبالجملة كل ما يدل على ركاكة دينه إلى حد يستجرئ على الكذب بالأغراض الدنيوية، كيف وقد شرط في العدالة التوقي من بعض المباحات القادحة في المروءة، فاشترط في ذلك عدم الأكل في الطريق والبول في الشارع وصحبة الأراذل وإفراط المزاح، وضابط ذلك فيما جاوز محل الإجماع أن يرد إلى اجتهاد الحاكم، فما دل عنده على جراءته على الكذب رد الشهادة به، وما لا فلا. وعرفها ابن الحاجب بقوله: العدالة هي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، ليس معها بدعة، وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر وبعض المباح كاللعب بالحمام والاجتماع مع الأراذل والحرف الدنيئة مما لا يليق به ولا ضرورة تدعو إليه. وعرف العدالة الحافظ ابن حجر بقوله: المراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. وعرفها أيضا بتعريف آخر فقال: والعدل والرضا عند الجمهور من يكون مسلما مكلفا حرا غير مرتكب كبيرة ولا مصر على صغيرة. زاد الشافعي: وأن يكون ذا مروءة. واشتراط الحرية فيه نظر. وذكر علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي عدة تعريفات للعدالة في كتابه الإنصاف فقال: العدالة استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله، وقيل العدل من لم تظهر منه ريبة. لو أن الناس اليوم يحملون الحديث رواية فيحمل عنهم لما قبل من أكثرهم، ولعد فاسقا أو مخروم المروءة. الذي يكثر من المزاح هذا خرمت مروءته، الذي يصاحب الأراذل هذا سقطت عدالته، إلى غير ذلك من هذه الأمور من غير تشدد. فإن هنالك من المحدثين الجهابذة من يكون متشددا في قبول ذلك، كما كان شعبة رحمه الله تعالى رد رجلا فقال: لا أقبل روايته. فقيل: ولما؟ قال: رأيته يركب برذونا يجري به أو يعدو به ملء فروجه. وأي شيء في هذا؟ ولكن ينبغي أن يكون ذا سكينة وأن لا يكون على هذا النحو. ورد بعضهم أيضا كما قال الشافعي: رأيت رجلا بمصر جارحا معدلا، رد رجلا فسئل: لما رددته؟ قال: رأيته يبول واقفا. فقال: وأي شيء في هذا؟ قال: يرتد رشاش البول عليه فينجس بدنه أو ينجس ثوبه. فقال له: لعله يغسله. قال: لا أراه يغسله. هكذا. فلو أن أهل هذا العصر إلا من رحم الله كانوا من حملة ورواة الحديث الشريف لما قبل من أكثرهم، لأنهم إما فسقة، يأتي الرجل بالكذبة فيكون فاسقا فلا يقبل منه، ولو أنه كذب على غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأتي بشيء من خوارم المروءة فترد روايته. فلا تستهينن بالرواة الذين خلوا، إنما فحصوا فحصا كاملا وعرضوا جميعا على القانون الأسد، فلما استقامت أحوالهم وأمورهم حمل عنهم ما حملوه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. العدالة استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله. العدل من لم تظهر منه ريبة، وذكر أبو محمد الجوزي في العدالة أنها اجتناب الريبة وانتفاء التهمة، وزاد في الرعاية وفعل ما يستحب وترك ما يكره. وقال السيوطي في تعريف العدالة: حدها الأصحاب، يريد من الشافعية من تكلم في هذا بأنها ملكة، أي هيئة راسخة في النفس تمنع من اقتراف كبيرة أو صغيرة دالة على الخسة أو مباح يخل بالمروءة، كأن يأكل في الطريق أو أن يشرب قائما إلى غير ذلك، فهذا مما يخل بالمروءة. وهذه أحسن عبارة في حدها، وأضعفها قول من قال: اجتناب الكبائر والإصرار على الصغائر، لأن مجرد الاجتناب من غير أن تكون عنده ملكة وقوة تردعه عن الوقوع فيما يهواه غير كاف في صدق العدالة. ولأن التعبير بالكبائر بلفظ الجمع يوهم أن ارتكاب الكبيرة الواحدة لا يضر، وليس الأمر كذلك. ولأن الإصرار على الصغائر من جملة الكبائر، فذكره في الحد تكرار. هذه تعريفات أهل العلم للعدالة في الاصطلاح، وهي وإن تنوعت عباراتها إلا أنها ترجع إلى معنى واحد، هو أن العدالة ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، ولا تتحقق للإنسان إلا بفعل المأمور وترك المنهي، وأن يبعد عما يخل بالمروءة. وأيضا لا تتحقق إلا بالإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من الفسق. والمراد بالفسق ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب والإصرار على صغيرة من الصغائر، لأن الإصرار على فعل الصغائر يصيرها من الكبائر. والمروءة التي يعبر عنها أهل العلم هي الآداب النفسية التي تحمل صاحبها على الوقوف عند مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. وما يخل بالمروءة يعود إلى سببين: الأول ارتكاب الصغائر من الذنوب التي تدل على الخسة، كسرقة شيء حقير كبصلة أو تطفيف في حبة قصدا، والثاني فعل بعض الأشياء المباحة التي ينتج عنها ذهاب كرامة الإنسان أو هيبته وتورث الاحتقار، ككثرة المزاح المذموم. ولم تتحقق العدالة في أحد تحققها في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجميعهم رضي الله عنهم عدول تحققت فيهم صفة العدالة، ومن صدر منه ما يدل على خلاف ذلك كالوقوع في معصية فسرعان ما يحصل منه التوجه إلى الله تعالى بالتوبة النصوح الماحية التي تحقق رجوعه وتغسل حوبته، فرضي الله تعالى عنهم أجمعين. تضافرت الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على تعديل الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فكلهم عدول، مما لا يبقى معه شك لمرتاب في تحقيق عدالتهم. كل حديث له سند متصل بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد أن تثبت عدالة رجاله، ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى النبي، فأنت تفتش في الإسناد ورجاله، خلا الصحابة إذا ثبتت له الصحبة ثبتت له العدالة. فعدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم بنص القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. من ذلك: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما وجه الاستدلال بهذه الآية على عدالة الصحابة رضي الله عنه؟ وجه الاستدلال أن وسطا بمعنى عدولا خيارا، لأنهم مخاطبون بهذه الآية مباشرة، يعني لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى الصحابة، فنزلت الآية فبلغها أصحابه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهم المخاطبون بالقصد الأول، ثم تأتي الأمة بعد ذلك تبعا، فهم أول من يدخل في الحكم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أول من يدخل في العدول الخيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم المخاطبون بهذه الآية مباشرة. ذكر بعض أهل العلم أن اللفظ وإن كان عاما إلا أن المراد به الخصوص، بل قيل إنه وارد في الصحابة دون غيرهم. والآية ناطقة بعدالة الصحابة رضي الله عنهم قبل غيرهم ممن جاء بعده من هذه الأمة المرحومة. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجه الدلالة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم أنها أثبتت الخيرية المطلقة لهذه الأمة على سائر الأمم قبلها. أول من يدخل في هذه الخيرية المخاطبون بالآية مباشرة عند النزول، وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وذلك يقتضي استقامتهم في كل حال وجريان أحوالهم على الموافقة دون المخالفة. ومن البعيد أن يصفهم الله عز وجل بأنهم خير أمة ولا يكونون أهل عدل واستقامة. وهل الخيرية إلا ذلك؟ كما أنه لا يجوز أن يخبر الله تعالى بأنه جعلهم أمة وسطا أي عدولا وهم على غير ذلك. الخطاب في هاتين الآيتين وإن كان موجها لمن كان موجودا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول الآيتين، إلا أنه يشمل جميع الأمة، ويكون الصحابة أولى الناس بالدخول فيه لما لهم من المآثر الجليلة والأعمال الخيرة النبيلة التي جعلتهم أهلا لأن يتصفوا بتلك الصفات الواردة في الآيتين. قال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا 1400. فهذه الآية ظاهرة الدلالة على تزكية الله له، تزكية لا يخبر بها ولا يقدر عليها إلا الله، لأنها تزكية لبواطنهم وما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم. من هنا رضي عنه، ومن رضي عنه تعالى لا يمكن موته على الكفر، لأن العبرة بالوفاة على الإسلام، فلا يقع الرضا منه تعالى إلا على من علم موته على الإسلام. ومما يؤكد هذا ما ثبت عند مسلم في الصحيح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، الذين بايعوا تحتها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والرضا من الله صفة قديمة، هي صفة ذاتية فعلية، وهي متعلقة بالمشيئة، لا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضا. ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا، فكل من أخبر الله عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة، وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح، فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح له. فلو علم أنه يتعقب ذلك بما يسخط الرب لم يكن من أهل ذلك، لأن الله علام الغيوب ويعلم ما سيؤول إليه أمرهم في مستقبل أيامهم حتى توافيهم المنية فيقبلوا على ربهم. قال ابن حزم: فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم ورضي عنهم وأنزل السكينة عليهم، فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم أو الشك فيهم البتة. وقال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الإمام مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا، وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نوه الله تعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة. لهذا قال سبحانه هنا: ذلك مثلهم في التوراة، ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه أي فراخه، فآزره أي شده، فاستغلظ أي شب وطال، فاستوى على سوقه يعجب الزراع، أي فكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آزروه وأيدوه ونصروه، فهو معهم كالشطئ مع الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال ابن الجوزي: وهذا الوصف لجميع الصحابة عند الجمهور. وقوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، إلى قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يبين الله جل وعلا في هذه الآيات أحوال وصفات المستحقين للفيء، وهم ثلاثة أقسام: القسم الأول للفقراء المهاجرين، والقسم الثاني والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله، والقسم الثالث والذين جاءوا من بعده. وما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية الكريمة أن الذي يسب الصحابة ليس له من مال الفيء نصيب، لعدم اتصافه بما مدح الله هؤلاء. يريد القسم الثالث في قولهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فإذا لم يقل هذا ولم يستغفر لهم وإنما سبهم، فكيف يكون له نصيب في الفيء؟ قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: الناس على ثلاثة منازل، فمضت منزلتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. ثم قرأ: للفقراء المهاجرين، إلى قوله: ورضوانا، فهؤلاء المهاجرون، وهذه منزلة قد مضت. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، إلى قوله: ولو كان بهم خصاصة، هؤلاء الأنصار، وهذه منزلة قد مضت. ثم قرأ: والذين جاءوا من بعدهم، إلى قوله: ربنا إنك رؤوف رحيم، قد مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة. فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت، يقول: أن تستغفروا لهم. قالت عائشة رضي الله عنها: أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. رواه مسلم. وقال أبو نعيم: فمن أسوأ حالا ممن خالف الله ورسوله وآب أن رجع بالعصيان لهما والمخالفة لهم؟ ألا ترى أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعفو عن أصحابه ويستغفر لهم ويخفض لهم الجناح؟ قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فمن سبهم وأبغضهم وحمل ما كان من تأويلهم وحروبهم على غير الجميل الحسن فهو العادل عن أمر الله تعالى وتأديبه ووصيته فيهم، لا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين. وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تسبوا أصحاب محمد، فإن الله قد أمر بالاستغفار لهم وقد علم أنهم سيقتتلون. يعني أمرنا الله تبارك وتعالى بالاستغفار لهم قبل أن يقتتلوا أم بعد أن اقتتلوا؟ قبل أن يقتتلوا، لأن الوحي انقطع بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، والفتنة التي وقعت بعد ذلك بأعوام. ومع ذلك فقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالاستغفار لهم وهو يعلم ما سيكون ويعلم أنهم سيقتتلون، بل بيّن في الوحي المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه رضي عنهم وهو يعلم جل وعلا ما سيقع منهم، يعني ممن شارك في أمثال هذه الأمور. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الدلالة من هذه الآية ظاهرة. قال شيخ الإسلام: فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يقول بعد رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكن لم يشترط هاهنا ذكر الإحسان، ولكن من تبعهم؟ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. ومن اتباعهم بإحسان الترضي عنهم والاستغفار لهم. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى الجنة، قال ذلك مجاهد وقتادة. واستدل ابن حزم من هذه الآية بالقطع بأن الصحابة جميعا من أهل الجنة. هذه الآيات التي مرت من الأدلة البينة الدالة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم، فعدالتهم ثابتة بنص القرآن، وأيضا ثابتة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث يطول تعدادها، وأطنب في تعظيمهم وأحسن الثناء عليهم بتعديله. ومن هذه الأحاديث ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. الحديث وجه الدلالة على عدالتهم رضي الله عنهم أن هذا القول صدر من النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم جمع من الصحابة في حجة الوداع، وهذا من أعظم الأدلة على ثبوت عدالتهم، حيث طلب منهم أن يبلغوا ما سمعوه منه، أن يبلغوه من لم يحضره ذلك الجمع دون أن يستثني منهم أحدا. قال ابن حبان رحمه الله: وفي قوله صلى الله عليه وسلم ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب أعظم دليل على أن الصحابة كلهم عدول، ليس فيهم مجروح ولا ضعيف، إذ لو كان فيهم أحد غير عدل لاستثنى صلى الله عليه وسلم في قوله وقال ألا ليبلغ فلان منكم الغائب، فلما أجملهم في الذكر بالأمر بالتبليغ من بعدهم دل ذلك على أنهم كلهم عدول، وكفى بمن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. متفق عليه. قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول، وكذلك قال الإمام أحمد وغيره: كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، له من الصحبة بقدر ذلك. فإن قيل: فلما نهى خالدا عن أن يسب أصحابه إذا كان هو من أصحابه أيضا؟ وقال: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. سبب الورود ما وقع بين عبد الرحمن وخالد رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يوجه الخطاب هاهنا لمن وقع منه ذلك، فيقول: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فإذا كان هذا في حق من تأخر إسلامه بالنسبة لمن تقدم إسلامه، فكيف بمن ليس بصحابي أصلا؟ إذا قيل هذا، قلنا: لأن عبد الرحمن ابن عوف ونظراءه من السابقين الأولين الذين صحبوه في وقت كان خالد وأمثاله يعادونه فيه، وأنفقوا من أموالهم قبل الفتح وقاتلوا، هم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسن، فانفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه خالد ونظراء ممن أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية وقاتل، فنهى أن يسب أولئك الذين صحبوه قبله، ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد. قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. متفق عليه. قيل: الأمر في قوله اعملوا للتكريم، وأن المراد أن كل عمل عمله البدري لا يؤاخذ به لهذا الوعد الصادق. وقيل المعنى أن أعمالهم السيئة تقع مغفورة فكأنها لم تقع. وقال النووي: قال العلماء: معناه الغفران لهم في الآخرة، وإلا فإن توجب على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنيا، فقد حد النبي صلى الله عليه وسلم مصطحا لما تورط في حادثة الإفك ببعض مقال، وكان مصطح بدريا رضي الله تعالى عنه. نقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد، وأقامه عمر على بعضهم، قدامة بن مضعون قال: وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مصطحا الحد وكان بدريا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والله أعلم، إن هذا خطاب لقوم قد علم الله أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارف غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليه، بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك. ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيه وأنهم مغفور له، ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم، كما لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة، فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد، وهذا محال. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم. أخرجه أحمد والنسائي والحاكم وصححه وكذا الألباني. وفي رواية أخرى احفظوني في أصحاب. عن واثلة بن الأسقع يرفعه: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصحبني. والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحبني. رواه ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم، ورواه الطبراني في الكبير، وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة، وحسنه الحافظ في الفتح، وقال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني من طرق الرجال أحدها رجال الصحيح. عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. متفق عليه. وقال فيهم رضي الله عنهم كذلك: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. متفق عليه. الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم وثنائه عليه وثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فليسوا بحاجة إلى تعديل أحد من الخلق. قال الخطيب البغدادي في الكفاية: باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة، وأنه لا يحتاج إلى سؤال عنهم، وإنما يجب أي السؤال في من دونهم. ثم قال: كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظر في أحواله سوى الصحابي الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن المجيد. ثم ساق رحمه الله جملة من الأحاديث الدالة على ذلك، وكذلك جملة من الأحاديث إلى أن قال: والأخبار في هذا المعنى تتسع، وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن، وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع بتعديلهم ونزاهتهم، فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى له المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له. ثم قال: على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الأولاد والآباء والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، لأوجبت القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون بعدهم أبد الآبدين. فالعدالة المرادة هاهنا ينبغي أن تفهم فهما صحيحا، وليس المقصود بها عدم الوقوع في الذنوب والخطايا، فإن هذا لا يكون إلا للمعصوم. قال ابن الأنباري: ليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية منهم، وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف البحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية، إلا إن ثبت ارتكاب قادح ولم يثبت، ولم يثبت ذلك ولله الحمد والمن، فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يثبت خلافه. والثقات من أصحاب الرواية لا يبلغون أبدا ما بلغه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير، فإنه لا يصح، وما صح منه فله تأويل صحيح. وأهل السنة يعتقدون اعتقادا جازما أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول قد تحققت فيهم صفة العدالة، ذلك لما جاء في كتاب الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالأمة الوسط العدول الذين تقبل شهادتهم ولا ترد، ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ أي يقول لنوح: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجاء بكم فتشهدون. رواه البخاري. ودل الإجماع على عدالة الصحابة جميعا بلا استثناء. نقل ذلك ابن عبد البر على أن الصحابة كلهم عدول، وقال ابن حجر: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ المبتدعة. وقال ابن كثير: والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة، لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقه، وما بذلوه من الأموال والمهج والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. وقال النووي رحمه الله: اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم وروايتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. وقال أيضا: الصحابة كلهم عدول، من لابس الفتنة وغيرهم بإجماع من يعتد به. فالصحابة كلهم عدول، من لابس الفتنة ومن لم يلابسها. قال الخطيب البغدادي بعد أن ذكر الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دلت على عدالة الصحابة وأنهم كلهم عدول، قال: هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء. وقال ابن عبد البر: ونحن وإن كان الصحابة رضي الله عنهم قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين، وهم أهل السنة والجماعة، على أنهم، أي الصحابة، على أنهم كلهم عدول، فواجب الوقوف على أسمائه. وحكى الإجماع على عدالته إمام الحرمين، وعلل حصول الإجماع على عدالتهم بقول: لعل السبب فيه أنهم نقلة الشريعة، فلو ثبت توقف في رواياتهم لانحصرت الشريعة على عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما استرسلت على سائر الأعصار. وقال في المستصفى: والذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلق أن عدالتهم معلومة بتعديل الله عز وجل إياهم وثنائه عليهم في كتابه العزيز، فهو معتقدنا فيهم، إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به، وذلك مما لم يثبت، فلا حاجة لهم إلى التعديل. ثم ذكر بعض ما دل على عدالتهم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب وتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف ولو لم يرد الثناء لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في الهجرة والجهاد وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأهل في موالاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونصرته، لكان في ذلك كفاية في القطع بعدالته. وذكر ابن الصلاح أن الإجماع على عدالة الصحابة خصيصة فريدة تميزوا بها عن غيره، فقال: للصحابة بأسره خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. وقال أيضا: إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم، فكذلك بأجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر، وكأن الله سبحانه أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة. قال النووي رحمه الله بعد أن ذكر أن الحروب التي وقعت بينهم كانت عن اجتهاد، وأن جميعهم معذورون رضي الله عنهم فيما حصل منهم، قال: ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنه. وقال في التقريب: الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به. وقال ابن كثير رحمه الله: والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم، وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. وقال العراقي في شرح ألفيته بعد ذكره لبعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي دلت على عدالة الصحابة رضي الله عنه، قال: إن جميع الأمة مجمعة على تعديل من لم يلابس الفتن منهم، وأما من لابس الفتن منهم وذلك من حين مقتل عثمان فأجمع من يعتد به أيضا في الإجماع على تعديلهم إحسانا للظن بهم وحملا لهم في ذلك على الاجتهاد. قال ابن حجر مبينا أن أهل السنة مجمعون على عدالة الصحابة: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدع. وقال السخاوي: وهم رضي الله عنهم باتفاق أهل السنة عدول كلهم مطلقا كبيرهم وصغيرهم، لابس الفتنة أم لا، وجوبا لحسن الظن ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر من امتثال أوامره بعده صلى الله عليه وسلم، وفتحهم الأقاليم وتبليغهم عنه الكتاب والسنة، وهدايتهم الناس ومواظبتهم على الصلاة والزكاة وأنواع القربات، مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الحميدة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة. فهذه النقول المباركة من هؤلاء الآئمة كلها فيها بيان واضح ودليل قاطع على أن ثبوت عدالة الصحابة عموما أمر مفروغ منه ومسلم، فلا يبقى لأحد شك ولا ارتياب بعد تعديل الله ورسوله وإجماع الأمة على ذلك. الناس يحبون أشخاصا بأعيانهم، يفتشون في سيرهم وينقبون في آثارهم ويقتدون بهم ولو كانوا من الفسقة المجرمين ومن الكفار الآثمين. فكل محب للمحب مطيع، وأما أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فكثير من جماهير المسلمين يجهلهم ويجهل حقوقهم، وليتهم إذ جهلوا حقوقهم توقفوا عند حد جهلهم، وإنما تجاوزوا ذلك إلى سب بعضهم وشتمهم وإساءة الظن بهم. بل نجم في هذا العصر فئام من الخلق ليس لهم من هم إلا أن يشوهوا هذا الجيل المثالي، وقد مر أن من فعل ذلك إنما يريد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتي في قول أبي زرعة رحمه الله، كما سيأتي إن شاء الله في قوله: إن الذي يقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زنديق، لأنه إذا فعل ذلك قال الناس: هؤلاء قد سقطت عدالتهم، فيشك فيما نقلوه من الوحي المعصوم من الكتاب والسنة، قال: فهؤلاء زنادقة. سيأتي كلامه إن شاء الله جل وعلا. حكت بعض المذيعات في التلفاز المصري في أيام مبارك أنها ذهبت إلى مديرها الذي يقوم على شأن البرامج أو إلى الوزير في ذلك الوقت أو ما أشبه من أجل أن تستأذن في برنامج وضعت له خطة بعينها وفيه الكلام عن العشرة المبشرين بالجنة. فاستدعاها فقال: ما هذا الذي تريدين؟ قالت: أريد أن يكون هنالك برنامج للتعريف بالعشرات المبشرين بالجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها: ولكن هناك من أهل الثقة والعلم من أخبرني بأنهم كانوا إرهابيين، فكيف يكون لهم برنامج يقصر عليهم ويعرف بهم؟ ثم لماذا تقصرين هذا الأمر على هؤلاء؟ يعني لماذا لا يكون معهم مثلا الرئيس مبارك والوزير صفوة الشريف؟ أليس هؤلاء ممن يلحق بهم ويبشر بالجنة؟ جهل وخبط واستهانة ومكر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. من الجهل يؤتون أو من الاستهانة، وهي داء وبيل، وقد ضرب بجيرانه على هذه الأمة ولم ينجو منه إلا من رحم الله جل وعلا. فتكون النار ترعى في ثيابه تكاد تودي به وهو مشغول بذب أي طرد الذباب عن جاره. لما لا تشغل نفسك بنفسك؟ لما لا تقيم حالك؟ لما لا تستقيم في أحوالك؟ فتكون النار ترعى في ثوبه تكاد تودي به وهو مشغول بطرد الذباب عن وجه جاره. يدخل تحت ثوبه حيات وعقارب وهو مشغول بذب الذباب عن وجه جاره، كما قال السلف رحمهم الله. فإلى الله المشتكى. الصحابة رضي الله عنهم صفوة هذه الأمة وصفوة البشرية بعد الأنبياء والمرسلين، مقامهم عال وشأنهم عظيم رضي الله عنهم أجمعين. يحرم سبهم رضي الله عنهم بنص الكتاب العزيز وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع الأمة، يحرم سب الصحابة جملة وتبعيضا. سب الصحابة محرم بنص الكتاب العزيز وما تعتقده وتدين به الفرقة الناجية من هذه الأمة، وقد جاءت الإشارة إلى تحريم سبهم في غير ما آية من كتاب الله جل وعلا، من ذلك قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وجه دلالة الآية على تحريم سبهم أن الله تعالى رضي عنهم رضا مطلقا، فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. والرضا من الله كما قال شيخ الإسلام نصا صفة قديمة، فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضا، ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا. وقد بيّن الله تعالى في آخر الآية أن هؤلاء الذين رضي الله عنهم هم من أهل الثواب في الآخرة، فيموتون على الإيمان الذي به يستحقون ذلك. فقال: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لذا لما كان هؤلاء الأخيار بهذه المنزلة العظيمة والمكانة الرفيعة، أمر الله من جاء بعدهم أن يستغفروا لهم ويدعوا لهم ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم. ومن هنا علم أن الاستغفار وطهارة القلب من الغل لهم أي للصحابة أمر يحبه الله ويرضاه ويثني على فاعله، كما أنه قد أمر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم. ومحبة الشيء كراهته لضده، فيكون الله يكره السب لهم الذي هو ضد الاستغفار، والبغض لهم الذي هو ضد الطهارة. وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها: أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. وقوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. هذه الآية تضمنت التهديد والوعيد بالطرد والإبعاد من رحمة الله والعذاب المهين لمن آذاه بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك. وإذاء رسوله صلى الله عليه وسلم يشمل كل أذية قولية أو فعلية من سب وشتم أو تنقص له أو لدينه أو ما يعود إليه بالأذى. ومما يؤذيه صلى الله عليه وسلم سب أصحابه، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن إيذاءهم إيذاء له، ومن آذاه فقد آذى الله، وأي أذية للصحابة أبلغ من سبهم. فالآية فيها إشارة قوية ظاهرة إلى أنه يحرم سبهم رضي الله عنه. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذه الآية فيها التحذير من إيذاء المؤمنين والمؤمنات بما ينسب إليهم مما هم منه براء لم يعملوه ولم يفعلوه. والبهت الكبير أن يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم. ووجه دلالة الآية على تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم أنهم في صدارة المؤمنين، فإنهم المواجهون بالخطاب في كل آية مفتتحة بقوله: يا أيها الذين آمنوا، وكما في قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جميع القرآن. فالآية دلت على تحريم سب الصحابة لأن لفظ المؤمنين أول ما ينطلق عليهم، لأن الصدارة في المؤمنين لهم رضي الله عنه. سبهم والنيل منهم من أعظم الأذى، من نال منهم بذلك فقد آذى خيار المؤمنين بما لم يكتسبوا. وأن من اتخذ شتمهم والنيل منهم دينا له فإن الوعيد المذكور في الآية يصيب. قال ابن كثير رحمه الله: ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله، ثم الرافضة الذين ينتقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه، ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله تعالى عنه. فإن الله جل وعلا قد أخبر أنه رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم، وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتنقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدا. فهم في الحقيقة منكوسو القلوب، يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين. وكما هو معلوم أن سب آحاد المؤمنين موجب للتعزير بحسب حالته وعلو مرتبته، فتعزير من سب الصحابة أبلغ، وتعزير من سب العلماء وأهل الدين أعظم من غيره. قال تعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أن من معه لهم صفات: أشداء على الكفار رحماء بينهم، وذكر جملة من صفاته. ووجه دلالة الآية على تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يسبهم شخص إلا لما وجد في قلبه من الغيظ عليه، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقد بيّن تعالى في هذه الآية: إنما يغاض بالصحابة الكفار، فدلت على تحريم سبهم والتعرض لهم بما وقع بينهم على وجه العيب لهم. قال أبو عبد الله القرطبي: روى أبو عروة الزبيري من ولد الزبير قال: كنا عند مالك بن أنس فذكروا رجلا ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه، حتى بلغ: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال مالك: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ف فقد أصابته هذه الآية. ثم قال: فقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. ثم ذكر طائفة من الآيات القرآنية التي تضمنت الثناء عليهم والشهادة لهم بالصدق والفلاح، ثم قال عقبها: وهذا كله مع علمه تبارك وتعالى بحالهم ومآل أمرهم. هذه الآية اشتملت على تحريم سب الصحابة، لأن سبهم إنما يصدر ممن امتلأ قلبه غيظا عليهم لا محل فيه للإيمان، نعوذ بالله من الخذلان. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الآية الكريمة تضمنت النهي لجميع العباد عن أن يقول بعضهم في بعض بظهر الغيب ما يكره المقول فيه، ذلك أن يقال له في وجهه. والغيبة قد فسرها الشارع كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وبتفسير الشارع للغيبة في هذا الحديث يتبين وجه الدلالة في هذه الآية على تحريم سب الصحابة، ذلك أن سبهم وازدراءهم والتنقص من مكانتهم الرفيعة التي أنزلهم الله فيها إنما هو من البهت، من البهت لهم بما ليس فيه. فكل من عابهم وطعن عليهم أو طعن أحدا منهم كل ذلك من البهتان المبين ومن الوقوع في أعراضهم الذي يعد من أربى الربا عند الله جل وعلا. روى ابن أبي حاتم بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أي الربا أربى عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. ثم قرأ: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإذا كان الكلام في عرض أي مسلم كان من أربى الربا عند الله جل وعلا، فما الشأن بالاستطالة والسب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم في مقدمة عباد الله المتقين وعباده الصالحين؟ ولا يشك مسلم في أن النيل منهم بالقول السيء من سب وغيره أنه انتهاك لحرمة أمر الله جل وعلا باحترام الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. كذلك قال ربنا جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة. ووجه دلالة الآية على تحريم سب الصحابة رضي الله تعالى عنه يتضح بما قاله السلف في تفسير الآية. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بعد أن سئل عن قوله: ويل لكل همزة، قال: طعان. لمزة، قال: مغتاب. قال مجاهد: الهمزة الطعان في الناس، واللمزة الذي يأكل لحوم الناس. وقال قتادة: ويل لكل همزة لمزة، قال: يأكل لحوم الناس ويطعن عليه. وقال أبو العالية: ويل لكل همزة لمزة، قال: تهمزه في وجهه وتلمزه من خلفه. فتفاسير هذه الآية عن هؤلاء الآئمة من السلف تدل على تحريم اغتياب عموم المؤمنين، وهي تنطبق على من أطلقوا ألسنتهم بالوقوع في الصحابة من الرافضة وغيرهم، فهم الهمازون لهم بالقول بحيث يزدرونهم وينتقصونهم بالسب والشت وينسبون إليهم ما لم يقولوه وما لم يفعلوه. ولا شك أن العذاب الذي توعد الله به في هذه الآية سيصيب كل من اتخذ الطعن فيهم ديدنة إن لم يتب ويقلع عن ذلك ويجعل لسانه رطبا بذكرهم الجميل والترضي عنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم كما جاء الأمر به لكل من جاء بعدهم من أهل الإيمان. إذن تحريم سب الصحابة جاءت الإشارة إليه في القرآن المجيد، والواجب على كل مسلم أن يعتقد أن الله تعالى حرم سبهم وازدراءهم وعيبهم بما جرى بينهم، وعلى الإنسان أن يحذر طريقة الروافض الذين لم يراعوا لهم حرمة ولم يقدروهم حق قدرهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذه دلالة القرآن بالإشارة إلى تحريم سب أصحاب النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وأما دلالة السنة فقد دلت السنة النبوية المطهرة على تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم والتعرض لهم بما فيه تنقص، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في ذلك، لأن الله اختارهم لنبيه ونشر دينه وإعلاء كلمته وبلغوا الذروة في محبة رسول الله، فكانوا له وزراء وأنصارا يذبون عنه، وسعوا جاهدين مكافحين منافحين لتمكين الدين في أرض الله رب العالمين حتى بلغ الأقطار المختلفة ووصل إلى الأجيال المتتابعة كاملا غير منقوص. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف. وفي صحيح مسلم حديث أبي سعيد أيضا بلفظ: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابه، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف. وعند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف كلام، فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها، يعني ما كان من سبق إسلامهم رضي الله عنه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: دعوا لي أصحاب، فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد ذهبا أو مثل الجبال ذهبا لما بلغتم أعمالهم. هذان الحديثان اشتملا على النهي والتحذير من سب الصحابة رضي الله عنه، وفيهما التصريح بتحريم سبهم. قد عد بعض أهل العلم سبهم من المعاصي الكبائر. قال النووي رحمه الله: واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم وغيره، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون. في الحديثين المتقدمين في قصة خالد وعبد الرحمن تجد النهي متوجها لمن كانت له صحبة متأخرة، أن يسب من كانت له صحبة متقدمة لامتيازهم عنهم في الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فكيف إذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية، وإن كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال من الصحابة رضي الله تعالى عنه؟ لا تسبوا أصحابي خطاب لكل أحد أن لا يسب من انفرد عنه بصحبته صلى الله عليه وسلم. هذا كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: أيها الناس إني أتيتكم فقلت إني رسول الله إليه، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ أخرجه البخاري. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال ذلك لما عاير بعض الصحابة أبا بكر، وذلك الرجل من فضلاء أصحابه، ولكن امتاز أبو بكر عنه بصحبته وانفرد بها عنه. فالنهي عن سبهم عام لكل من وجد على ظهر الأرض أيا كان عن أن يسب أي واحد من الصحابة. دعوا لي أصحابي الإضافة للتشريف، ويتؤذن باحترامهم وزجر سابهم. لو أنفقتم مثل أحد ذهبا ما بلغتم أعمالهم، يعني ما بلغتم من إنفاقكم بعض أعمالهم لما قارنها من مزيد إخلاص وصدق نية وكمال يقين. قوله أصحابي مفرد مضاف فيعم كل صاحب له، لكنه عموم مراد به الخصوص، يدل على أن الخطاب لخالد وأمثاله ممن تأخر إسلامه، وأن المراد هنا متقدم الإسلام منهم الذين كانت لهم الآثار الجميلة والمناقب الجليلة في نصرة الدين من الإنفاق في سبيل رب العالمين واحتمال الأذى في سبيل الله ومجاهدة أعدائه. ويصح أن يكون من بعد الصحابة مخاطبا بذلك حكما إما بالقياس أو بالتبعي. روى الطبراني بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حسنه الألباني. وروى الطبراني أيضا بإسناده إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من سب أصحابي. حسنه الألباني. هذه الأحاديث المشتملة على لعن من سب الصحابة دلت على أن سبهم من الكبائر، والعلماء على ذلك. اللعن الطرد والإبعاد عن مواطن الأبرار ومنازل الأخيار، والسب والدعاء من الخلق، وتحريم سبهم يشمل من لابس الفتن ومن لم يلابسها، لأنهم مجتهدون، وهي دماء طهر الله منها أسيافنا، فلماذا نلوث بها ألسنتنا؟ روى أحمد وغيره من حديث سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. وأخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. فكل من أطلق لسانه بالسب لهم فهو مستطيل عليهم بغير حق، هو أفاك أثيم، إذ لفظ المسلم في الحديث أول ما ينطلق عليهم، إذ هم مقدمة المسلمين الذين انقادوا لله تعالى بالطاعة وأخلصوا العبادة له وحده لا شريك له. أدنى أحوال الساب لهم أن يكون مغتابا. روى الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا الوعيد يلحق من سب أي مسلم كان، فما الشأن بمن يسب خيار المسلمين والأبرار من عباد الله المتقين وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فالحاصل أن النهي قد ورد في الكتاب العزيز كما مرت الإشارة إليه، وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. روى أبو سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم. أخرجه أحمد في فضائل الصحابة بإسناد صحيح. وهذا هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون ويحدثون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم 40 سنة، وفي رواية خير من عمل أحدكم عمره. وقال شهاب بن خراش رحمه الله: أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة وهم يقولون. اذكروا مجلس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ائتلفت عليه القلوب، ولا تذكروا الذي شجر بينهم فتحرشوا عليهم الناس. عن ابن المبارك رحمه الله قال: السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة، ولا أقول لأحد منهم مفتون، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. السلف كلامهم كثير في بيان حكم من سب أصحاب البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مر بعض كلام الإمام دار الهجرة رحمه الله تعالى في حق من تكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في بعضهم. وقال الإمام أحمد: إذا رأيت رجلا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى بعد ذكره لفضل الصحابة: فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج قال: لعنهم الله، فقد هلك في الهالكين. ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرون الكف عن ذلك وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا هو النهي الوارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حرمة هذا الفعل العظيم، وهو سب أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فما هو حكم سب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ التحريم وارد، والذي يسب ما حكمه؟ هل يكون مسلما أو يخرج من الإسلام بالسب؟ وهل لذلك ضوابط؟ فالله المستعان. ينقسم سب الصحابة إلى أنواع، ولكل نوع من السب حكم خاص به. السب هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يفهم من السب بعقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح ونحوه. سب الصحابة رضوان الله عليهم دركات، بعضها شر من بعض، فمن سب بالكفر أو الفسق، ومن سب بأمور دنيوية كالبخل وضعف الرأي. وهذا السب إما أن يكون لجميعهم أو أكثرهم، أو يكون لبعضهم أو لفرد منهم، وهذا الفرد إما أن يكون ممن تواترت النصوص بفضله أو دون ذلك. وهذا تفصيل هذه الجملة بحول الله وقوته. أولاً، من سب الصحابة بالكفر والردة أو الفسوق جميعهم أو معظمهم، لا شك في كفر من قال بذلك لأمور من أهمها. أن مضمون هذه المقالة أن نقلة الشريعة من الكتاب والسنة كفار أو فساق، وبذلك أقع الشك في القرآن والأحاديث، لأن الطعن في النقلة طعن في المنقول. وفي هذا تكذيب لما نص عليه القرآن من الرضا عنهم والثناء عليهم، فالعلم الحاصل من نصوص الكتاب والسنة الدالة على فضلهم قطعي، ومن أنكر ما هو قطعي فقد كفر، وفي ذلك إيذاء له صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصحابه وخاصته، فسب المرء وخاصته والطعن فيه يؤذيه بلا شك. وإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر كما قد تقرر. قال شيخ الإسلام مبينا حكم هذا القسم: أما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 12 نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، أنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. إلى أن قال: وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام العظيم. قال الهيثمي: ثم الكلام أي الخلاف إنما هو في سب بعضهم، أما سب جميعهم فلا شك أنه كفر. ومع وضوح الأدلة ذكر بعض العلماء أدلة أخرى تفصيلية، منها أولا ما مر من تفسير العلماء للآية الأخيرة من سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه، إلى قوله: ليغيظ بهم الكفار. استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية كفر من يبغضون الصحابة، لأن الصحابة يغيظونهم، ومن غاضه الصحابة فهو كافر، ووافقه الشافعي على ذلك وغيره. ثانيا ما سبق من حديث أنس عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وفي رواية: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخر، فمن سبهم فقد زاد على بغضهم، فيجب أن يكون منافقا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ثالثا ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه ضرب بالدرة من فضله على أبي بكر، ثم قال عمر: أبو بكر كان خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا، ثم قال عمر: من قال غير هذا أقمنا عليه ما نقيم على المفتري. كذلك قال أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. فإذا كان الخليفتان الراشدان عمر وعلي رضي الله عنهما يجلدان حد المفتري من يفضل عليا على أبي بكر وعمر، أو من يفضل عمر على أبي بكر، مع أن مجرد التفضيل ليس فيه سب ولا عيب. من تأمل ذلك ونظر فيه علم أن عقوبة السب عندهما فوق هذا بكثير. فهذا حكم من وقع في هذا الأمر الكبير. ثانيا من سب بعضهم سبا يطعن في دينه، كان يتهمهم بالكفر أو الفسق، وكان ممن تواترت النصوص بفضله كالخلفاء، فذلك كفر على الصحيح، لأن في هذا تكذيبا لأمر متواتر. روى أبو محمد ابن أبي يزيد عن سحنون قال: من قال في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إنهم كانوا على ضلال وكفر قتل، ومن شتم غيرهم من الصحابة بمثل ذلك نكل النكال الشديد. وقال هشام بن عروة: سمعت مالكا يقول: من سب أبا بكر وعمر قتل، ومن سب عائشة رضي الله عنها قتل، لأن الله تعالى يقول فيها: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل. أما قول مالك رحمه الله في الرواية الأخرى: من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل، قيل له: لما؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن. فالظاهر والله أعلم أن مقصود مالك رحمه الله هنا في سب أبي بكر رضي الله عنه فيما دون الكفر يوضحه بقية كلامه عن عائشة رضي الله عنها، حيث قال: من رماها فقد خالف القرآن، فهذا سب مخصوص يكفر صاحبه، ولا يشمل كل سب، ذلك لأنه ورد عن مالك القول بالقتل في من كفر من هو دون أبي بكر. قال الهيثمي مشيرا إلى ما يقارب ذلك عند كلامه عن حكم سب أبي بكر، فيتلخص أن سب أبي بكر كفر عند الحنفية وعلى أحد الوجهين عند الشافعية، ومشهور مذهب مالك أنه يجلد به الجلد أو الحد فليس بكفر. قد يخرج عنه ما مر عنه في الخوارج أنه كفر، فتكون المسألة عنده على حالين: إن اقتصر على السب من غير تكفير لم يكفره، وإلا كفر. وقال أيضا: وأما تكفير أبي بكر ونبرائه ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فلم يتكلم فيها أصحاب الشافعي، والذي أراه يقول رحمه الله والذي أراه الكفر فيها قطعا. ومن رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه وأنكر صحبة أبي بكر أو إسلام العشرة أو إسلام جميع الصحابة أو كفر الأربعة أو واحدا منهم كفر. قال البغدادي: وقاموا بتكفير كل من أكفر واحدا من العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقالوا بموالاة جميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكفروا من أكفرهن أو أكفر بعضهن. وفي المسألة خلاف مشهور، ولعل الراجح ما مر. أما القائلون بعدم كفر من هذه حالة فقد أجمعوا على أنه فاسق لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب يستحق التعزير والتأديب على حسب منزلة الصحابي ونوعية السب. وبيان ذلك: قال الهيثمي: أجمع القائلون بعدم تكفير من سب الصحابة أجمعوا على أنهم فساق. قال شيخ الإسلام: قال إبراهيم النقعي: كان يقال شتم أبي بكر وعمر من الكبائر. وكذلك قال أبو إسحاق السبيعي: شتم أبي بكر وعمر من الكبائر التي قال الله تعالى فيها: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وإذا كان هذا الذي وقع في الشتم صار بهذه المثابة فأقل ما فيه التعزير، لأن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة. وهذا مما لا نعلم فيه خلافا بين أهل الفقه والعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم مجمعون على أن الواجب الثناء عليهم والاستغفار لهم والترحم عليهم وعقوبة من أساء فيهم القول. قال عياض: وسب أحدهم من المعاصي الكبائر. ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزر ولا يقتل. وقال عبد الملك بن حبيب: من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة منه أدب أدبا شديدا، وإن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد، ويكرر ضربه ويطال سجنه حتى يموت. فلا يقتصر في سب أبي بكر رضي الله عنه على الجلد الذي يقتصر عليه في جلد غيره، لأن ذلك الجلد لمجرد حق الصحبة، فإذا انضاف إلى الصحبة غيرها مما يقتضي الاحترام لنصرة الدين وجماعة المسلمين وما حصل على يديه من الفتوح وخلافة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، كان كل واحد من هذه الأمور يقتضي مزيد حق موجب لزيادة العقوبة عند الاجتراء عليه. عقوبة التعزير التي أشير إليها لا خيار للإمام فيها، يجب عليه فعل ذلك. قال الإمام أحمد: ولا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويه ولا أن يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن ثبت عليه عاد بالعقوبة وخلده الحبس حتى يموت أو يراجع. فتأمل في هذا القول من إمام أهل السنة رحمه الله في من يعيب أو يطعن بواحد منهم ووجوب عقوبته وتأديبه، تأمل في هذا القول في حق هؤلاء. ولما كان سبهم المذكور من كبائر الذنوب عند بعض العلماء فحكم فاعله حكم أهل الكبائر من جهة كفر مستحلها، أكثر الروافض على هذا الاستحلال، لأنهم يتقربون بالسب إلى الله الكبير المتعال، فلو لم يكونوا مستحلين له فتقربوا بفعله إلى الله جل وعلا. فيتلخص مما سبق في من سب بعضهم سبا يطعن في دينه وعدالته وكان ممن تواترت النصوص بفضله، يتلخص مما سبق في هذا أن من فعله كفر على الراجح لتكذيبه أمرا متواترا. أما من لم يكفره العلماء فأجمعوا على أنه من أهل الكبائر ويستحق التعزير والتأديب، ولا يجوز للإمام أن يعفو عنه، ويزاد في العقوبة على حسب منزلة الصحابي، ولا يكفر عندهم إلا إذا استحل السب والشت. أما من زاد على الاستحلال بأن يتعبد الله عز وجل بالسب والشت فكفر مثل هذا مما لا خلاف فيه، ونصوص العلماء السابقة توضح ذلك وتبين. باتضاح هذا النوع يتضح ما بعده بحول الله وقوته بكل يسر وسهولة. من سب صحابي لم يتواتر النقل بفضله سبا يطعن في الدين. سبق بيان رجحان تكفير من سب صحابيا تواترت النصوص بفضله من جهة دينه، أما من لم تتواتر النصوص بفضله فقول جمهور العلماء بعدم كفر من سبه، وذلك لعدم إنكاره معلوما من الدين بالضرورة إلا أن يسبه من حيث الصحبة. وأما سب بعضهم سبا لا يطعن في دينهم وعدالتهم فلا شك أن فاعل ذلك يستحق التعزير والتأديب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما إن سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، كوصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء. وذكر أبو يعلى من الأمثلة على ذلك اتهامهم بقلة المعرفة بالسياسة، ومما يشبه ذلك اتهامهم بضعف الرأي وضعف الشخصية والغفلة وحب الدنيا ونحو ذلك. هذا النوع من الطعن تطفح به كتب التاريخ وكذلك الدراسات المعاصرة لبعض المنسوبين لأهل السنة باسم الموضوعي والمنهج العلمي، وللمستشرقين أثر في غالب الدراسات التي من هذا النوع. ما حكم سب عائشة رضي الله عنها؟ من سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأه الله منه فقد أجمع أهل العلم أنه يكفر. قال أبو يعلى: من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم. عن مالك رحمه الله: من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: لما؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن. قال ابن شعبان في روايته عن مالك: لأن الله تعالى يقول: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فمن عاد لمثله فقد كفر. والأدلة على كفر من رمى أم المؤمنين صريحة وظاهرة الدلالة، منها ما استدل به الإمام مالك أن في هذا تكذيبا للقرآن الذي شهد ببراءتها، وتكذيب ما جاء به القرآن كفر. قال ابن كثير: وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به هذا الذي ذكر في الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن. فهذا حكم سب عائشة رضي الله عنها. سبها رضي الله عنها فيه إيذاء وتنقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: لقد فرق الوحي بين قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء وبين قوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. قال عند تفسير الآية الثانية هذه في شأن عائشة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، في شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وهي مبهمة ليس فيها توبة، ومن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة إلى آخر كلام. قال فهم رجل أن يقوم فيقبل رأسه من حسن ما فسر. فبين ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية إنما نزلت في من قذف عائشة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم لما في قذفهن من الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قذف المرأة أذى لزوجها كما هو أذى لابنها، لأنه نسبة له إلى الدياثة وإظهار فساد فراشه، وإن زنا امرأته يؤذيه أذى عظيما، ولعل ما يلحق بعض الناس من العار والخز بقذف أهله أعظم مما يلحقه لو كان هو المقذوف. وكذلك فإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، يعني في عائشة أن مثله لا يكون إلا نظير القول في المقول عنه بعينه أو في من كان في مرتبته من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وأهله، وذلك كفر من فاعله. ومما يدل على أن قذفهن أذى للنبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما في حديث الإفك عن عائشة رضي الله عنها قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي. فقوله من يعذرني أي من ينصفني ويقيم عذري إذا انتصفت منه لما بلغني من أذاه في أهل بيتي. فثبت أنه صلى الله عليه وسلم قد تأذى بذلك تأذيا استعذر منه. وقال المؤمنون الذين لم تأخذهم حمية مرنا نضرب أعناقهم فإنا نعذرك إذا أمرتنا بضرب أعناقه. لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على سعد استئمارة في ضرب أعناقه. فهذا حكم سب عائشة رضي الله تعالى عنه. وأما حكم سب بقية أمهات المؤمنين فقد اختلف العلماء في قذف بقية أمهات المؤمنين، والراجح الذي عليه الأكثرون كفر فاعل ذلك، لأن المقذوفة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إنما غضب لها لأنها زوجته صلى الله عليه وسلم، فهي وغيرها منهن سواء. وكذلك فإن فيه تنقيصا وأذى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقذف حليلته. وقد مر الكلام عن حكم من قذف أم المؤمنين عائشة، أما إن سب أمهات المؤمنين سبا غير ذلك فحكمهن حكم سائر الصحابة على التفصيل السابق. الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا الشريعة المطهرة وجاهدوا في الله حق جهاده ولهم مقامهم المعلوم، فإذا سبوا ترتب على ذلك لوازم وأمور. وقد تيقظ السلف الصالح رضوان الله عليه تيقظوا لخطورة الطعن في الصحابة وسبهم، علموا خبيئة الأمر وما وراء الأكمة، وحذروا من الطاعنين ومن مقاصده لعلمهم بما قد يؤدي إليه ذلك السب من لوازم باطلة تناقض أصول الدين. فقال بعضهم كلمات قليلة لكنها جامعة. قال الإمام مالك رحمه الله عن الذين يسبون الصحابة إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. وقال الإمام أحمد: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادق. وقال أبو نعيم رحمه الله: فلا يتتبع هفوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزللهم، ويحفظ عليهم ما يكون منهم في حال الغضب والموجدة، لا يتتبع ذلك ولا يحفظه إلا مفتون القلب في دينه. وقال: لا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين. تحذير العلماء عام يشمل جميع الصحابة. تأمل قول إمام أهل السنة: يذكر أحدا من أصحابه صلى الله عليه وسلم بسوء. تأمل قول أبي زرعة: يتنقص أحدا. فحذروا مما ينتقص مجرد انتقاص أو ذكر بسوء، وذلك دون الشتم أو التكفير. ثم في واحد منهم رضي الله عنهم وليس في جميعهم، فماذا يقال في من سب أغلبهم أو سبهم؟ رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. قال الشيخ العلامة حافظ الحكمي: باب الخلافة ومحبة الصحابة وأهل البيت رضي الله عنه. ثم الخليفة من بعد النبي هو الصديق، أسعد من بالمصطفى سعدوا، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورضي الله عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى أصحابه وآله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.